الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في رسالته أسرار الصلاة: فصل في الفرق بين أهل السماع وأهل الصلاة. فنحن نناشد أهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو، هل يجدون في سماعهم مثل هذا الذوق أو شيئا منه؟ يعني ما يجده أهل الإخلاص في صلاتهم. بل نناشدهم بالله، هل يدعهم السماع يجدون بعض هذا الذوق في صلاتهم أو جزءا يسيرا منه؟ بل هل نشقوا أي شموا من هذا الذوق رائحة أو شموا منه شمة قط؟ ونحن نحلف عنهم أن ذوقهم في صلاتهم وسماعهم ضد هذا الذوق، وأن مشربهم ضد هذا المشرب. ولولا خشية الإطالة لذكرنا نبذة من ذوقهم في سماعهم تدل على ما وراءها، ولا يخفى على من كان له أدنى عقل وحياة قلب الفرق بين ذوق الآيات وذوق الأبيات، وبين ذوق القيام بين يدي رب العالمين والقيام بين يدي المغنين، وبين ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله تعالى والتلذذ بكلامه، وذوق معاني الغناء والتطريب الذي هو رقية الزنا وقرآن الشيطان والتلذذ بمضمونها. فما اجتمع والله الأمران في قلب إلا وطرد أحدهما الآخر. ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عز وجل عند رجل واحد أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى جزء من حديث أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة. فمتى تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة إلى قلوب قد انحرفت أشد الانحراف عن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وتركت ما كان عليه هو وأصحابه والسلف الصالح؟ فإنهم كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله عز وجل في الأعمال، في الصلاة المشروعة، وفي قراءة القرآن وتدبره واستماعه وأجر ذلك، وفي مزاحمة العلماء بالركب، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحب في الله والبغض في الله وتوابع ذلك. فصار ذوق المتأخرين إلا من عصمه الله في اليراع والدف. واليراع جمع يراعة، وهي القصبة أو مزمار الراعي. فصار ذوق المتأخرين إلا من عصمه الله في اليراع والدف والمواصيل والأغاني المطربة من الصور الحسان والرقص والضجيج وارتفاع الأصوات وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبادته المخالفة لهوى النفوس. فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن وبين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور وبين ذوق الزمر وذوق الزمر وبين ذوق الناي وذوق اقتربت الساعة وانشق القمر وبين ذوق المواصيل والشبابات وذوق ياسين والصافات وبين ذوق غناء الشعر وذوق سورة الشعراء وبين ذوق سماع المكاء والتصدية وذوق الأنبياء وبين الذوق على سماع تذكر فيه العيون السود والخصور والقدود وذوق سماع سورة يونس وهود وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام والأعراف وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حظيرة سماع الشيطان وذوق أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن سبحان الله. هكذا تنقسم المواديد ويتميز خلق المطرودين من خلق العبيد، وسبحان الممد لهؤلاء وهؤلاء من عطائه والمفارق بينهم في الكرامة يوم القيامة. فوالله لا يجتمع محبة سماع قرآن الشيطان ومحبة سماع كلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدا، كما لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدا. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد يحدو بهم ليطيب لهم السير، ومحرك يحرق قلوبهم إلى محبوبهم، أمر واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، فتطمئن قلوبهم وتفيض عيونهم ويجدون من حلاوة الإيمان أضعاف ما يجده السماعاتية من حلاوة السماع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جلس عنده أبو موسى رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيأخذ أبو موسى في القراءة، وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملها. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وإيه والله كيف تشبع من كلام محبوبها وفيه نهاية مطلوبها، وكيف تشبع من القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فإن تركناه زاد السقم والمرض. وأصحاب الطرب والألحان عن هذا كله بمعزل، هم في واد والقوم في واد، والضب والنون قد يرجى التقاؤهما وليس يرجى التقاء الوحي والقصب. والضب حيوان صحراوي، هو النون أي الحوت حيوان بحري، فهذا الذي ذكر هو من قبيل المستحيل. والضب والنون قد يرجى التقاؤهما وليس يرجى التقاء الوحي والقصب، فإن حال من يطرب على سماع الغناء والقصب بين المثالث والمثاني وذوقه ووجده إلى حال من يجد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم الإيمان إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به وشوقه إلى لقائه واستعداده لفهم مراده من كلامه وتنزيله على حاله وأخذه بحظه الوافر منه قارئا مجيدا حسن الصوت والأداء يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأمثال هذا النمط من القرآن المجيد الذي إذا صادف حياة في قلب صادق قد شم رائحة المحبة وذاق حلاوتها، فقلبه لا يشبع من كلام محبوبه ولا يقر ولا يطمئن إلا به. إذا صادف ذلك كان موقعه من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد طول الهجران، وحل منه محل الماء البارد في شدة الهجير من الظمأ. فما ظنك بأرض حياتها بالغيث أصابها وابله أحوج ما كانت إليه، فأنبت فيها من كل زوج بهيد قائم على سوقه يشكره ويثني عليه، فهل يستوي عند الله تعالى وملائكته ورسوله والصادقين من عباده سماع هذا وسماع هذا وذوق هذا وذوق هذا؟ فأهل سماع الغناء عبيد نفوسهم الشهوانية، يعلمون السماع ويعملون طلبا للذة النفس ونيلا لحظها الباطل. فمن لم يميز بين هذين السماعين والذوقين، يعني بين سماع وذوق الصلاة وسماع وذوق الغناء والألحان، من لم يميز بين هذين السماعين والذوقين فليسأل ربه بصدق رغبته إليه أن يحيى قلبه الميت وأن يجعل له نورا يستضيء به في ظلمات جهله، وأن يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، فإنه قريب مجيب. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع. قال: وفي السماع نكتة حقيقية أصلية يعرفها أهله، أهل السماع، ويجدونها بعد انقضائه، وهي أنه قد علم الذائقون منهم أنه ما وجد صادق في السماع الشعري وجدا وتحرك به إلا وجد بعد انقضائه ومفارقة المجلس قبضا على قلبه ونوع استيحاش، وأحس ببعده وانقطاعا وظلمة، ولا يتفطن لهذا الأمر إلا من في قلبه أدنى حياة، وإلا فما لجرح بميت إيلامه. ولو سئل عن سبب هذا لم يعرف، لأن قلبه مغمور في السماع وذوقه الباطل، فهو غافل عن استخراج آلامه التي طرقته فيه وعن أسباب فساد القلب منه. ولو وزنه بالميزان العدل لعلم من أين أتي. فاسمع الآن السبب الذي لأجله نشأ منه هذا القبض وهذه الوحشة والبعد. لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجا بحق وباطل ومركبا من شهوة وشبهة، وأحسن أحواله وأحوال صاحبه أن تأخذ الروح حظها المحمود منه ممتزجا بحظ النفس والشيطان والهوى، فهو حظ غير صاف ولا خالص، فامتزج نصيب الصادق فيه من الرحمن بنصيب الشيطان، واختلط حظ القلب بحظ النفس. هذا أحسن أحواله، فإنه مؤسس على حظ النفس والشيطان وهو فيه بذاته، وهو نصيبه من الرحمن فهو فيه بالعرض، لوم يوضع عليه لا أسس عليه. فاختلط في وادي القلب الماء اليسير الصافي بالماء الكثير الكدر، وغلب الخبيث فيه على الطيب أو تجاورا، والتقت الواردات الرحمانية والواردات الشيطانية. والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يخفى عليه ذلك الوقت أثر الكدر ولا يشعر به، سيما مع سكر الروح به وغيبتها عن سوى مطلوبه. فلما أفاق من سكره وفارق لذة السماع وطيبه، وجد اللوث والكدر الذي هو حظ النفس والشيطان، وجد أثر جثوم الشيطان على قلبه، فأثر فيه ذلك الأثر قبضا ووحشة، وأحس به بعدا. وكلما كان أصدق وأتم طلبا، كان وجوده لهذا أتم وأظهر، فإن استعداده هو بحياة قلبه، فيوجب له الإحساس بهذا ولا يدري من أين أتي. وهذا له في الشاهد نظائر وأشباه منها، أن الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالا تاما بمشاهدة محبوب أو رؤية مخوف أو لذة ملكت عليه حسه وقلبه، إذا أصابه في تلك الحال ضرب أو لسع أو سبب مؤلم فإنه لا يكاد يشعر به، فإذا فارقته تلك الحال وجد منه ألم ذلك حتى كأنه أصابه تلك الساعة، فإنه كان في مانع يمنعه من الإحساس بالألم، فلما زال المانع أحس بالألم. ولهذا كان بعض الصادقين إذا فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار، وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. وهذا القدر إنما يعرفه أولو الفقه في الطريق، يعرفه أصحاب الفطن المعتنون بتكميل نفوسهم ومعرفة أدوائها وأدويتها، والله المستعان. ولا ريب أن الصادق في سماع الأبيات قد يجد ذوقا صحيحا إيمانيا، ولكن ذلك بمنزلة من شرب عسلا في إناء نجس. والنفوس الصادقة ذوات الهمم العالية رفعت أنفسها عن الشراب في ذلك الإناء تقذرا له، ففرت منه لاستقامتها وطهارتها وعلو همتها، فهي لا تشرب ذلك الشراب إلا في إناء يناسبه، فإذا لم يوجد إناء يناسبه صانت الشراب عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت ما يليق به. وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء اتفق له، من عظام ميتة أو جلد كلب أو خنزير أو إناء خمر، طالما ما شرب به الخمر، أو لا يستحي الغراب أن يشرب أطيب شراب وألذ في هذه الآنية. ولو جرد الصادق ذلك في حال سماعه لوجد ذوقه من ذلك، ولكن حلاوة العسل تغيب عنه نتنه وقدره وأثر قبحه على قلبه في تلك الحال، فبعد مفارقته يوجب له ذلك وحشة وقبضا. هذا إذا كان صادقا في حاله مع الله وكان سماعه بالله ولله. وأما إن كان كاذبا كان سماعه للذة نفسه وحظه، فهو يشرب النجاسات في الآنية القدرات ولا يحس بشيء مما ذكرناه لاستيلاء الهوى والنفس والشيطان عليه. وأما صاحب السماع القرآني الذي تذوق وشرب منه فهو يشرب الشراب الطهور الطيب النظيف في أنظف إناء وأطيبه وأطهره. فالآنية ثلاثة: نظيف ونجس ومختلط، والشرابات ثلاثة: طاهر ونجس وممزوج، والقلوب ثلاثة: صحيح سليم. فشرابه الشراب الطهور في الإناء النظيف، وسقيم مريض فشرابه الشراب النجس في الإناء القذر، وقلب فيه مادتان إيمان ونفاق فشرابه في إناء بحسب المادتين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع، فإن المرأة الأجنبية وسماع صوتها حرام، وكذلك الخلوة بها. ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل عليه من المفسدة. فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه التحريم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. فهذه رسالة أسرار الصلاة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من إعداد وتحرير وقراءة لرسالة أسرار الصلاة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة وذوق السماع للإمام العلامة أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي المعروف ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ونعمته في مجالس، أولها في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 15 من يوليو سنة 20 و2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 25 من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 16 من يوليو سنة 20 و2000 من التاريخ الميلادي، وذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل وباء وبلاء وفتنة ومحنة وسخط ونقمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.